لذلك يحدثنا القرآن الكريم يحدثنا عن أن من أعرض عن عبودية الله تصبح حياته جحيم وتصبح شقاء وتصبح ضيق. يقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول شيخ الإسلام الجميع عليه رحمة الله: في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. السعادة التي يحس بها الإنسان في هذه الحياة، الإنسان المؤمن لا يمكن أن تتحقق له من أي طريق آخر، مهما جمع من الأموال ومهما جمع من وسائل السعادة المادية ومهما كان له من الجاه ومهما كان له من الصحة، سيبقى في ضنك وسيبقى في شقاء، ولن يرفع عنه هذا الشقاء إلا العبودية لله سبحانه وتعالى، إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن أمر أعاننا الله به على عبادته، أن تجد كل ذرة في جسمك وكل خلية في ذاتك تحفو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وتجري إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وتسعى إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، دافع من داخلك، دافع ذاتي من نفسك يدفعك إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. واقرأوا سير وأخبار الذين كانوا يعيشون في نفح وسموم الجاهلية ثم انتقلوا إلى أضياء وظلال الإيمان قديما وحديثا، اقرأوا لتروا كيف تبدل حاله. أسيد بن الحضير عندما أرسله سعد بن معاذ لكي يبعد مصعب بن عمير عن حي بني عبد الأشهل، فوصل إلى مصعب فأسلم، وحينما رجع قال قومه: لقد رجع والله أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. مباشرة طبعت السعادة على وجهه. وحين ذهب بعده سعد بن معاذ وجلس وأسلم ثم عاد، قالوا: والله لقد عاد سعد بغير الوجه الذي ذهب به. نعم، اقرأوا قصص الذين أسلموا في هذا القرن، اقرأوا بعض الذين كانوا في النصرانية المحرفة أو في اليهودية الضالة أو الذين عاشوا في ظلال المذاهب المادية الكافرة، ثم هداهم الله سبحانه وتعالى وانتقلوا إلى روح الإسلام وريحانه. ما هي السعادة التي يعيشون فيها؟ وما هو السرور الذي يعيشون فيه؟ ما ذاك إلا لاتفاقهم مع نوازع الفطرة التي تجري في دمائهم وفي أنفسهم. ربما سمعتم جميعا عن صفة يوسف إسلام الذي كان مغنيا بريطانيا، وحدثني بعض من جلست معه يقول: لقد جمعت من الأموال المليارات. ويقول: ظننت السعادة في الأموال فما وجدتها. قال: فظننت السعادة في النساء. قال: فانغمست في الجنس في جميع صوره وأشكاله. قال: فازددت شقاء. قال: ظننت السعادة في المخدرات والخمور. قال: فازددت شقاء. قال: ظننت السعادة في الشهرة والجاه. قال: فأنشأت شركات على مستوى أوروبا للإعلان عني والدعاية حتى أصبحت أشهر رجل بالقرب. قال: وما أزددت بذلك إلا شقاء. قال: وما وجدت ذاتي ولا عرفت حقيقتي إلا حين عرفت ربي سبحانه وتعالى، حين أسلم الآن لله، أسلم لله سبحانه وتعالى. إذن هذه وسيلة من وسائل تيسير عبادة الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى خلق لك كل ما في هذا الكون، فالله أوجد لك كل شيء وطلب منك شيئا واحدا، حتى لا يقول الإنسان: لقد شغلت عن عبادة الله بطلب الرزق، أو يقول الإنسان: لقد شغلت عن عبادة الله بالحفاظ على الحياة. الله سبحانه وتعالى نزع ذلك من كل قوة في الوجود وجعلها بيده وحده سبحانه. فليس هناك من يحيي ويميت إلا الله سبحانه وتعالى، وليس هناك من يعطي ولا يمنع إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى خلق لك كل شيء، خلقك أنت ابتداء، وخلق لك كل شيء، خلق لك ما في الأرض وما في السماوات، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فليس لأحد عليك سلطان سوى معبودك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم أولهم وآخرهم على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت السفن. إذا خلق الله لك كل ما بهذا الوجود. هذا ما من الذي خلقه؟ من الذي أوجده؟ يقول العلماء يقولون في المختبرات، يقولون الماء يتكون من غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين، إذا امتزج باثنين إلى واحد كان منهما هذا الماء. من الذي أوجد الأكسجين أصلا؟ ومن الذي أوجد الهيدروجين أصلا؟ ومن الذي جعل فيهما هذه الخاصية؟ ومن الذي خلق الماء لك في الأرض؟ ومن الذي حفظه لك في الأرض؟ أمطار تهطل وينابيع تخرج، من الذي خلقه؟ ما هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور؟ من الذي جعل الأرض منبتة؟ أما كان يمكن أن تكون الأرض سبقة فلا تنبت؟ يقول العلماء أن الأمطار وهي في السحب فيها نوع من الأملاح، لو سقطت بها على الأرض لتحولت الأرض إلى أرض بوق لا تنبت بأي نبات، فيرسل الله البرق فيختزل هذه الأملاح، يختزلها حتى تصبح المياه عذبة لا تستطيع أن نعيش فيها. من الذي جعلها؟ البشر اكتشفوا فقط، اكتشفوا بعض آيات الله في هذه الحياة. من الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى؟ من الذي خلق لك هذا الهواء؟ يقول العلماء كنا نظن الهواء في الفضاء كله، قالوا لا، الآن بعد ما اخترعوا الطائرات يقولون الهواء ينتهي في طبقة معينة ليس بعدها هواء. طيب ما الذي يحفظه على الأرض؟ قالوا في الأرض جاذبية. من الذي جعل الجاذبية؟ الله سبحانه وتعالى. لو خفت هذه الجاذبية لحظات ارتفع الهواء فوق الأرض، من الذي يستطيع يعيد لمسه حتى نتنفس؟ لحظات تنتهي الحياة كلها. إذن الله سبحانه وتعالى خلق لك كل شيء في هذا الوجود وطلب منك أن تعبده سبحانه وتعالى. هذا تيسير لأمر العبادة، حتى لا يقول الإنسان لا أنا جالس أشتغل حتى الهواء ما يروح، أنا جالس أشتغل حتى أخرج الماء هذا السائل، أنا جالس أشتغل حتى أحول الأرض إلى منبتة. لا، الأرض منبتة من قبل أن تخلق وستبقى منبتة حتى بعد موتك، ماذا كتب الله الحياة على هذه الأرض؟ والماء موجود من قبل أن تخلق، والهواء موجود من قبل أن تخلق. خلقك أنت فسواك وصورك فأحسن تصويرك وجعل فيك من الآيات البهرات ما يعينك على هذه الحياة، وليس المجال مجال الحديث عنها، إنما مجال الحديث عنها عند الحديث عن توحيد الربوبية الذي سيحدثكم عنه بعض المشايخ. إذن لتيسير العبادة لله سبحانه وتعالى خلق الله لك كل ما في هذا الوجود. ثم أمر ثالث أوضح الله أو يسر الله به أمر العبادة. الأمر الأول كما ذكرنا أنها متفقة مع الفطرة، الأمر الثاني أن الله خلق لك كل موجود، الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى حدد لك تفاصيل هذه العبادة وأبعادها. فما ترك لنا أن أقول أنا نعبد الله في الضحى، ويقول واحد نعبد الله في الظهر، ويقول واحد نعبد الله في العصر، أقصد في الصلاة مثلا. وما ترك لنا سبحانه وتعالى أن نقول في الصلاة مثلا الصلاة قيام لا ركوع فيه، فيقول الآخر بل سجود لا قيام فيه، فيقول الآخر بل قعود لا قيام فيه. لا، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله سبحانه وتعالى أصبح واضحا كاملا شاملا لا يحتاج للإنسان إلا أن يطبقه. تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه نعم. قلنا أيها الأحبة أن الوسيلة الثالثة التي يسر الله بها أمر عبوديته هو إيضاح هذا الدين، هذه الشريعة، وهذه العبادة لله سبحانه وتعالى إيضاحا كاملا شاملا شافيا. وقد تكفل الله بحفظ هذا الوضوح وهذا البيان، فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يكن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه إلى نبي ولا إلى عالم ولا إلى أمة، إنما وكل أمر حفظه إليه سبحانه وتعالى حتى يصل إلى الناس كافة وقد ختمت الرسالات يصل إليهم واضحا جليا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تحدث العلماء عن أمور قالوا أنها مثيرات ومحركات للعبد في طريق العبودية إلى الله سبحانه وتعالى، وقالوا أن هذه الأمور هي الحب والخوف والرجاء. قالوا أن مثيرات ومحركات العبد للرقي والتدرج في طريق العبودية إلى الله سبحانه وتعالى هي الحب لله سبحانه وتعالى، المترتب عليه الحب لله وفي الله والبغض لله وفي الله سبحانه وتعالى. ومن أحب لله وأبغض لله فقد ذاق طعم الإيمان، ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله فقد استكمل الإيمان. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وما الحب في الله والبغض في الله إلا فرع عن حب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق بأعلى درجات الحب المتطورة من الإنسان لذاته سبحانه وتعالى، لأنه صاحب كما قلنا صفات الكمال وصاحب كل جميل يسدى إلى الإنسان. وكل من عدا الله سبحانه وتعالى فإنما هو منفذ لأمر الله سبحانه وتعالى. والخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى لأنه صاحب القدرة المطلقة سبحانه وتعالى، ولأنه سبحانه وتعالى إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء سبحانه وتعالى، ولأنه لا يأمن من مكره إلا من جهل به سبحانه وتعالى. والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. والمزج بين هذه الثلاثة الأمور كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، يقول المحبة أو يقول عبادة الله مثل الطائر، المحبة راسة والخوف والرجاء جناحان اللذان بهما يطير إلى الله سبحانه وتعالى. ويتحدث الشيخ الإسلام عليه رحمة الله فيقول المحبة هي إلقاء النفس في طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى. ما الذي يدفع العبد إلى أن يسير إلى ربه سبحانه وتعالى إلا محبته لله سبحانه وتعالى، ومتى يحب ربه سبحانه وتعالى؟ إذا عرف ربه كما قلنا في البداية، العلم بالله سبحانه وتعالى. إذا عرف ربه سبحانه وتعالى أحبه، وإذا أحبه أغذى السير إليه وألقى بنفسه في طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى. يقول عليه رحمة الله وعلى قدر قوتها تكون قوة السير إلى الله سبحانه وتعالى، على قدر قوة المحبة تكون قوة السير إلى الله سبحانه وتعالى. نتذكر في هذا المقام قصة ذلك الصحابي الجليل الذي حين طعن ونفذه الرمح أخذ الدم ينضحه ويقول خذت ورب الكعبة، والآخر الذي يقول يقول إليك أن أنس بن النضر يوم أحد يقول إليك عني يا سعد بن معاذ والله إني لا أجد ريح الجنة من دون جبل أحد، وعمر بن الحمام في يوم بدر يقول أما بيني وبيننا ندخل الجنة إلى أن أكل هذه الثمرات إنه لعمر طويل بقيت حتى أكلها، وخبيب بن علي يقول وقد نصب للرماح والسيوف ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. على قدر قوة المحبة لله سبحانه وتعالى تكون قوة السير إلى الله سبحانه وتعالى. يقول والخوف هو الذي يمنع من الخروج عن هذا الطريق بعد السير فيه. إذا الإنسان سار في الطريق بالمحبة لقته محبة الله في الطريق وسار، منعه الخوف من الله من الخروج. حين يتأمل عاقبة من عرفوا ثم أنكروا، ومن ساروا ثم بدلوا وغيروا، و أفعال الله سبحانه وتعالى بهم يخاف من سوء العاقبة ومن سوء الخاتمة، فيرجعه هذا الخوف عن الالتفات يمنة أو يسرا، ويبقى يقظا حذرا متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، يخشى أن يخرج في لحظة من اللحظات فتكون الخاتمة فتكون سوءا والعياذ بالله، فيبقى دائما سائرا إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول ورجاء يقوده في الطريق، الرجاء أمامه، يقول المنزل قبلك، القوم قبلك، الأحبة قبلك، الجزاء قبلك، الثمن قبلك، كلما عقد السير قال أمامك أمامك، فيبقى دائما على هذا الرجاء حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. وقد اختلف الناس في أفضل صور العبادة أو أعلى درجات العبادة، فقال بعضهم كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج، قال بعضهم أن أفضل العبادة هو ما تعدى نفعه إلى الآخرين، قالوا ولذلك كان أعظم الناس عبودية لله الأنبياء، وإنما كان دورهم إيصال النفع إلى الآخرين، دعوة الآخرين إلى الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم بل أعلى درجات العبادة أعظمها مشقة على النفوس، لأنه بقدر المشقة يكون الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم بل أعلاها الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، إذ أن الدنيا هي القاطعة. وقال كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، قال أهل التحقيق أن أعلى درجات العبودية وأعظمها أحبها إلى الله في كل زمان ومكان وحال بحسب، فتلقى صاحب هذه الدرجة لا يملكه رسم معين ولا حال معين، بل كلما كما يقول ابن القيم نزل في منزلة من منازل العبودية لا حتىه منزلة أعلى منها فشد الرحال إليها. فأنت تراه مع المجاهدين، وتراه مع الذاكرين، وتراه مع أهل العلم، وتراه مع المنفقين، وتراه مع الدعاء، وتراه مع المتهجدين، وتراه مع الصائمين، وتراه مع الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، تراه قد غرب في كل سهم أو في كل نصيب بسهم واقف. قال فذاك الذي غلب حظا أو غلب مراد ربه على حظ نفسه، فليس له حتى في العبودية ليس لنفسه حظ ولا غاية، إنما يتبع أوامر ربه ومرادات ربه سبحانه وتعالى، حيثما حلت رحالها أو حيثما حطت رحالها شد الرحال إليها، متنقل من منزلة إلى منزلة. وهذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي للمسلم، وهذا الذي ينبغي للمؤمن، حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل الأزمنة والأمثلة تختلف العبادات فيها من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فمثلا في العشر الأواخر من رمضان أفضل العبادات هو التبتل والتهجد والانقطاع، وأفضل العبادات في الأيام الفيض الصيام، وأفضل العبادات في الثلث الأخير من الليل التهجد وقراءة القرآن. وهذا دليل على أن المؤمن يجب أن يعمر الحياة كلها بعبادة الله سبحانه وتعالى وبالعبودية لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الشاكرين العابدين له على بصيرة، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم ممن سريرتهم خير من علانيتهم وباطنهم خير من ظاهرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، وجاء دور الأسئلة والأسئلة كثيرة، ولكن نحتفظ على بعض ما يتعلق في الموضوع، ونعتذر نعتذر للأخوة الذين لا تقرأ أسئلتهم. هناك أسئلة كثيرة جدا حول ما هي الطرق التي تحقق الإخلاص في عبادة الله عز وجل.
السلام على رسول الله. تحدث العلماء عن هذه الطرق في كتب الرقائق، كتب السلوك، وكتب التي تحدث فيها عن أمراض القلوب وعلاج القلوب وسائل القلوب. ذكروا أن من هذه الوسائل ما أشرنا إليه في بداية المحاضرة من معرفة الله سبحانه وتعالى. فالعبد كلما ازداد لله معرفة ازداد عن غيره إعراضا وعليه إقبالا. وإنما تقع الشوائب والقوادح في الإخلاص حين تنقص معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى. وذكروا من وسائل تربية النفس على الإخلاص الإكثار من عبادات السر مثل قيام الليل، صدقة السر، قراءة القرآن، والذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، الأذكار الشرعية مطلقة أو مقيدة. الإكثار من هذه العبادات يدفع بإذن الله وسوسة الشيطان، ويدفع بإذن الله سبحانه وتعالى ما قد يشوب الإخلاص من شرائعه.
قل ما منزلة الولاء والبراء من توحيد العبادة، وهل يستقيم الدين بالولاء للمؤمنين بدون البراء من المشركين، وهل يكفي بغض المشركين أم لا بد من العداوة وإظهارها؟
الولاء والبراء من أهم قضايا الاعتقاد، والله سبحانه وتعالى حدثنا عن ذلك فقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن من تولى أعداء الله فهو منهم، فالواجب على الإنسان أن يتولى المؤمنين لولايته للإيمان، وأن يعادي المشركين والكافرين لعداوته للشرك والكفر. والعداوة لأعداء الله فرع عن العداوة لإبليس، والله قد أخبرنا أن إبليس عدو لنا وأمرنا أن نتخذه عدوا، ونهانا عن أن نتخذه وذريته أولياء وهم لنا عدو. وقال سبحانه وتعالى معقبا بعد ذلك: ليس للظالمين بدلا، أن يستبدلوا ولاية الله وولاية المؤمنين بولاية الشيطان وجنده. ولو أردنا أن نتحبب إلى المشركين أو إلى أعداء الدين، أن نتحبب إليهم ونبذل شتى الوسائل لكي يحبونا، فلا يمكن أن يتحقق ذلك. أخبرنا الله سبحانه وتعالى: لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالعداوة بيننا وبينهم عداوة جذرية أبدية قائمة ما بقيت السماوات والأرض، وبقي للحق أهله وحملته، وللجند الباطل جنده ودعاته. ولا تكفي مجرد المشاعر القلبية، بل لا بد كما تظهرونها هم في الواقع العملي. وانظروا في ساحة العالم ما الذي يلقاه المسلمون من أعدائهم في كل مكان: الدماء تسيل أنهارا، والأعراض تنتهك، والمقدسات تدنس، والمصاحف تمزق، وكل ذلك من أجل أننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا بد أن نغيظهم كما يغيظوننا، وأن نعتقد أن إغاظتنا لهم وعداوتنا لهم وجهادنا لهم عبادة لله سبحانه وتعالى. والفيصل بيننا وبين غيرنا هو هذا الدين وهذه الشريعة التي شعارها وعنوانها لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا وطنية ولا قومية ولا مصلحة ولا نسب ولا لسان ولا لغة ولا تاريخ كما يقال، إنما الفيصل صف الإيمان وحزب الإيمان وحزب الشيطان. لها المحبة الحقيقية لله تلزم بغض أعدائه، ولا يمكن أن تكون محبة حقيقية لله ما لم نبغض أعدائه.
فضيلة الشيخ، نسمع هذه الأيام موضوع البث المباشر، فما تأثير ذلك على التوحيد لدى الأفراد؟ نسمع هذه الأيام موضوع البث المباشر، فما تأثير ذلك على التوحيد لدى الأفراد؟
حين تخلت أمة الإسلام
عن مهمتها التي كلفها الله بها وهي قيادة البشرية إلى الإيمان والهدى، اتخذت البشرية قيادة جاهلية ضالة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اتخذ الناس رؤساء جهال أفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. هذا حال البشرية في هذا الزمن، حين اتخذوا الغربيين قادة لهم، والسبب أن أصحاب القيادة الحقيقية تركوها فأصبح مركز القيادة شاغل، فكان يجب أن يملا، فكان هؤلاء أكثر الناس تأهيلا ماديا للعلم، فكان من نتاج حضارتهم هذا الفساد الذي يعم الأرض في كل مكان، الجنس والمخدرات والبلاء والحروب والفسق وما هذه إلا وسيلة جديدة من وسائل حرب الفضيلة والإيمان والهدى. أصلا ليس البث المباشر هو الوسيلة الوحيدة، سبقه وسائل وسيأتي بعده وسائل، وسيبقى هذا البلاء مقيما على البشرية حتى تذهب أمة الإسلام في مهمتها مرة أخرى في هذه الحياة.
فضيلة الشيخ، من أعظم العبادة فعل أوامر الله عز وجل وترك نواهيه، فهل العادة إذا وضفت للعبادة والاستعانة عليها تكون من ضمن العبادات؟
قبل قليل أن العبادة بمعناها الواسع الشامل تستوعب الحياة كلها، وربما كتب هذا السؤال قبل أن نورد كثيرا من الأحاديث التي أوردناها في غرس الغرس وفي الزواج وفي النفقات وفي الكلام وفي السمع وفي النظر. نعم، كل الحياة يجب أن تكون عبادة الله سبحانه وتعالى.
نشاهد في الآونة الأخيرة ونقرأ بعض الكتابات التي لا تتفق مع صفاء العقيدة وسلامتها، مثل القول بأن الحجاب سبب التخلف والتأخر، وأن نعم، والمناداة بترك الحديث في موضوعات العقيدة، وأن الخوض في مثل هذه المسائل مضيعة للوقت. ما توجيهكم نحو أولئك؟
الأصل في الأمة المسلمة أن مثل هؤلاء لا يتصدر مراكز التوجيه والبناء الفكري والثقافي للأمة. المفترض أن يكون في الصفوف الأولى لتعلم أبجديات وأوليات عقيدتنا، فإذا فقهوها وعلموها وعلموا مقتضياتها فيمكنهم بعد ذلك أن يكتبوا وأن يحاوروا وأن يناقشوا. أما أن يؤتى بإنسان تشبع بالفكرة الغربية أو تأثر بالفكرة الغربية في أمة مسلمة، في مجتمع مسلم قيمه ومفرده كما أمر الله سبحانه وتعالى أو يفترض أن تكون كذا، ثم يتحدث من منظوره هو ويريد أن ينظر لهذه الأمة، هذا لا يقبل، وهذا وضع الأمور بغير مواضعها التي ينبغي أن تكون فيها. نحن يا أحبة أمة مرسوم كل شيء في حياتنا، ليس في حياتنا شيء من العبث ولا من الفراغ ولا من الضياع. الحجاب يا أحبة جزء من شرع الله، جزء من دين الله، إما أن يحدد الإنسان مساره ابتداء ويعلن إلزامه بدين الله وهذا جزء منه، وإما أن يعلن مناوبته بدين الله وهذا جزء منه. ليست قضية آخذ أو أرد، ليس يعني رأي فلان أو قول فلان أو منهج فلان يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. القضية قضية دين رب العالمين، هل اقتنعنا ورضينا بالأخذ بهذا الدين؟ هذا هو أكبر الطريق وبداية.
فضيلة الشيخ، إن فيه أناس في الوقت الحاضر يتركون العبادات إلا بعضها، وإذا سئلوا قالوا نعتمد على توحيدنا لله فقط.
هذا الفهم الخاطئ لقضية العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى. أولا، لو صح توحيدهم لأثمر عملا، فالإيمان كما نعلم اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، والإيمان كما أثر عن السلف ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلو كان توحيدهم توحيد صحيح سليم لأثمر عمل. والله سبحانه وتعالى أخبرنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله. هذا هو الإيمان الحقيقي والتوحيد الحقيقي. أيضا الفهم المشوه لقضية العبادة وهو أن لله قلبك بزعم صاحب هذا القول، وأن لغير الله بقية حياتك وبقية أعمالك، هذا لا يصح. أو أن لله جزء من وقتك إذا دخلت المسجد، فإذا خرجت من المسجد وبقية حياتك أنت حر فيها. لا، أنت عبد في المسجد وفي خارج المسجد وفي قلبك وفي جوارحك وفي كل شيء من حياتك. هذه هي العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى، العبودية الحقيقية التي جعلت محمد وأصحابه يهاجرون من مكة ويذهبون إلى الحبشة ويذهبون إلى المدينة ويتركون الأموال ويتركون الديار. هذه العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. وإلا لو كانت أن يرضى الله سبحانه وتعالى منهم لبعض ما في قلوبهم لبقوا في دورهم وبين أهلهم، واعتقدوا ما يعتقد هذا الإنسان بقلبه بزعمه وصح إيمانهم ومعتقده.
فضيلة الشيخ، يغلب على كثير من الناس وخاصة النساء الجزع والتسخط من أقدار الله مما ينافي عبادة الصبر، فما علاج ذلك؟
أرجو أن يكون في هذه الحلقة حديث عن القضاء والقدر ويتعرضون هذه القضية
بالتوسل. ما قولكم فضيلة الشيخ في من يقول بفضل الدين عن الحياة ويستدل ببعض الآيات كقوله تعالى: قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وما شابهها؟
نعم، نحن نقول من حرم هذه، لكن تحليلها من الدين كما أن تحريم غيرها من الدين. فالذي يحرم هو الله، والذي يحلله هو الله سبحانه وتعالى. أما الذين يزعمون أن الدين شيء وأن الدنيا شيء آخر، هؤلاء من تلاميذ الغرب. الغرب يا أحبة عندما كانت النهضة المادية لديهم خرجت هذه النهضة وبرزت، وهم يتدينون بدين خرافي محرف لا يستقيم مع الفطرة ولا يعين الإنسان على السلوك إلى ربه سبحانه وتعالى. فكان طبيعي أن تتصادم الفطرة مع هذا الدين الخرافي المحرف، وكان طبيعي أن يتصادم العلم المادي مع هذا الدين الخرافي المحرف. فوقع الصيام في الأرض حتى عزل الدين في النهاية في داخل الكنيسة. أما نحن يا أحبة فنحن لدينا دين كل حرف منه محفوظ كما نزل من الله سبحانه وتعالى. ديننا ممن خلق الحياة، ويستحيل أن يقع التناقض بين دين نزل من الله وحياة خلقها الله سبحانه وتعالى. والذي أمرنا بأن نعبد الحياة بالدين هو الله سبحانه وتعالى. فالقياس بين أمرين يختلفان اختلافا جذريا ليس بينهما أصلا توافق ولا تنازل، ولا يقاس هذا على ذلك.
سؤال آخر يقول: ما رأيك في شخص دعوته لحضور هذه الدروس فقال إن هذه دروس تثقيفية وليست وعظية فلا حاجة لي فيها، ثم زاد على ذلك وقال إنها دروس في العقيدة ونحن والحمد لله عقيدتنا سليمة، فما رأيك في هذا؟
نحن في حاجة إلى التثقيف وفي حاجة إلى الوعظ. وإذا كان في بعض عصور المسلمين طرى على مباحثهم العلمية في العقيدة أو في غيرها شيء من الجمود حين أصبحت حدودا ورسوما، فينبغي أن نعود إلى طريقة القرآن مرة أخرى التي تقدم الحقائق العلمية في الأسلوب الوعظي المؤثر الذي يرد إلى القلوب. وليس صحيح أننا في غنى عن الفهم وعن التعلم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، ويقول: رب حامل علم أو فقه إلى من هو أفقه منه. نحن يا أحبة في أشد الحاجة إلى حضور الدولة من هذه المجالس، إلا أنها بإذن الله تحضرها الملائكة وتحفها الرحمة وتغشاها الملائكة وتنزل عليها السكينة، وكفى ذلك. كفى هذا الإنسان تذكيرا إن كان وجد جديدا فبها ونعمة، وإن لم يجد جديدا فتذكيرا لما في نفسه، وقطعا سيجد جديد في مثل هذه المجالس ومثل هذه الحلقات. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا في الطريق قالوا: اجلس فينا نوم ساعة، اجلس فينا نوم ساعة في الطريق. بعضهم يعز بعض وبعضهم يعز بعض. فما ينبغي يا أحبة ممن رزقه الله سبحانه وتعالى الإيمان والتقوى أن يعرض عن هذه الحلقات وهذه المجالس.
هناك من الناس من إذا ذكر عنده الشرك في توحيد العبادة يقصره على الاستغاثة بالأموات والتعلق بالأشجار والحجار، فحبذا لو تكرم فضيلتكم في الحديث عن بعض مظاهر الشرك في توحيد العبادة في الوقت الحاضر ولو بإيجاز.
هذه الأجور التي تتحدث عنها السائل وجدت في أزمنة ولا زالت توجد في بعض ديار المسلمين، فواجهها العلماء بما ينبغي في تلك الأزمنة، لكننا ينبغي ألا نقتصر فقط على العلاج الذي وجد لأمراض وجدت في عصور متقدمة، بل عند استمرار هذه الأمراض يستمر العلاج، ومع حدوث أمراض جديدة يظهر العلاج الجديد أو نحدث لها علاجا إيمانيا جديدا، مثلا التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من شرك العباد، والله سبحانه وتعالى أخبرنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية الظالمين وفي آية الظالمين على تفصيل فيها، لكنه في الجملة التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى وتقنين قانون أو محكمة تحكم أو هيئة أو إدارة غير شرع الله سبحانه وتعالى نوع من شرك العبادة، انتشر في بلاد المسلمين الآن من المحيط إلى المحيط، ما الذي فعلنا من مواجهتهم؟ أيضا الحب لأعداء الله وتوليهم واللهج بذكرهم ومشاركتهم بأفراحهم وأحزانهم نوع من شرك العباد، لا يجوز لحال من الأحوال أن نصل إلى هذه الدرجة مع أعداء الله سبحانه وتعالى. وصور أخرى يعني ربما كانت من الصور المتجددة الظاهرة الواضحة لكنها تختلف باختلاف نظرة الواقعين فيها إليها، هل تصل إلى درجة شرك العبادة أو تنزل إلى درجة المعصيه.
السؤال الأخير ونرجو من فضيلة الشيخ البسط والبيان ويعني الكثير من الأسئلة حوله، وهو ما هو أخبار الحداثيين وما هي أنشطتهم الآن وما الواجب تفصيلا بالنسبة للإخوة الحاضرين نحوه.
أما بالنسبة لأخبار الحداثيين على امتداد الساحة الإسلامية، ربما كانت الحداثة لدينا غصن صغيرة من شجرة كبيرة سدت في العالم الإسلامي، فلا زالوا في مواقعهم ينالون من الله ورسوله وكتابه، يكتبون في الصحف ويكتبون في المجلات ويكتبون المنابر الثقافية، وهم ليسوا على درجة واحدة من السوء، فيهم من يجاهر بالعداوة لله ورسوله ومن يدعو إلى رذيل الأخلاق وحط العادات ويعلن العياذ بالله الكفر والإلحاد، وفيهم من يجري بالموقف ولا يعلم أن يجري، وفيهم من يضرب الشهرة والظهور، هم أمم شقة لكنهم يرفعون راية واحدة جاهلية ضالة ظالمة. أما الواجب على كل إنسان في موقعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا كل إنسان على شرع من ثغور الإسلام فالله الله نعم الإسلام من قبل، والمجاهدة واجبة على كل مسلم بحسبه بلسانه أو بقلمه أو بسلانه أو بموقعه الوظيفي أو بماله، كل بموقعه. وهذه البلاد أيها الأحبة في الله هي ذرة وأمل بالمسلمين في كل مكان، وأعداء الإسلام يسعون للقضاء على هذا الأمل الذي لا زال المسلمون يلتفون حوله من شرق ومن غرب، والذي حل في أولاد البلاد الإسلامية الأخرى ليس عنا ببعيد، وقد يستغفل كثير من أبنائنا لتحقيق أهداف أعدائنا، والأصل في التفيه أن يحجر عليه ولا يمكن من التصرف في نفسه وماله، فكيف يمكن من التصرف في عقول أبناء المسلمين وأجيال المسلمين؟ أقول يا أحبة كلمة قلتها وأقولها تجروها ووجبوها، إن الله سبحانه وتعالى سيسألون عن مستقبل هذه البلاد رعاة ورعية مسؤولين ومواطنين أو الأمة، سيسألون الله سبحانه وتعالى عنها، وإنني أخشى أن يكون التهاون
سواء كان بحزن نية أو بكونية والتسامح وبسط الجانب لمن يعينون عداوة الإسلام أن يكون سببا في حدوث كوارث البناء والعياذ بالله.